بالعزم والثبات نمضي مع الحياة على مدارج العلا بواثق الخطوات. بالعزم والثبات نمضي مع الحياة بالعزم والثبات نمضي مع الحياة على مدارج العلا بواثق الخطوات. بالعزم والثبات نمضي مع الحياة
نمضي بروح مؤمن على طريق بين
على طريق بين
نمضي بروح مؤمن على طريق بين
على طريق بين
رؤوسنا لا تنحني إلا لدى الصلاة رؤوسنا لا تنحني إلا لدى الصلاة.
بالعزم والثبات نمضي مع الحياة
إذا الأسى يوما أتى وقيل ينجلي متى
وقيل ينجلي متى
إذا الأسى يوما أتى وقيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة، الأخوات الفاضلات، الإخوة الأفاضل، يا كل المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء آخر ولن يكون الأخير مع الدكتور طالب الكذك إن شاء الله تعالى، وإنما ننهي اليوم الحلقة الأخيرة من برنامج أسرار النجاح بانتهاء الدورة البرامجية الإذاعية الحالية، ونحن بهذا اللقاء نتوج مجموعة الأسرار التي باح بها ضيفنا في هذا البرنامج الدكتور طالب، نتوجها بكشف السر السابع، وبعد ذلك نلتقي عددا ممن استفاد مما أفاد به الدكتور طالب. ولكن قبل ذلك دعوني باسمكم أن أمد يدي بالنيابة عن أيديكم عبر أثير الإذاعة والهاتف لأشد بها على يد الدكتور طالب إذكيدك مدير مركز إشراقة للتدريب ومهارات التفوق والحاصل على الدكتوراه في أساليب التدريس ودرجة الماجستير في هندسة البرامج والمحاضر والمدرب والكاتب في المهارات الدراسية والمهارات القيادية وتقنيات تطوير الأداء البشري والمحاضر الجامعي والمدرب في التنمية البشرية، صاحب الكتاب العلامة الفارقة في المكتبة العربية بل الفلسطينية على وجه التحديد كتاب أسرار التفوق الدراسي، وكذلك صاحب الكتاب الممتع والمميز كتاب متعة القراءة السريعة. وأشكره شكرا جزيلا على ما قدم لنا خلال اللقاءات السبع الماضية، وأرحب بك يا دكتور باسمي وباسم أسرة الإذاعة وبالتأكيد باسم جميع المستمعين الذين استفادوا والمتهيئين للاستفادة، أرحب بك ترحيبا دافئا دفءا نحتاجه في هذا الجو البارد. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
حياك الله سيدي، الله يكرمك يا رب، ومشكور على المقدمة المتميزة.
الله يبارك فيك، أنت المتميز، علمتنا التميز يا دكتور خلال السبعة حلقات الماضية، وننتظر دائما منك المزيد
إن شاء الله
لنرتوي حقيقة من علم وفن. يعني أنا أكاد أخلط ما بين بالتنمية البشرية ما بين أن يكون علما أو فنا، لأنه حقيقة ما زلت أصر بأننا نحتاج إليه. قبل أن تبوح لنا بخفايا السر السابع الذي وعدنا به المستمعين، دعنا يعني نقترب منك على عجالة، نقترب منك أكثر يا دكتور. أتحفتنا بكتابين مميزين، أسرار التفوق الدراسي ومتعة القراءة السريعة، هل من كتب أخرى تنتظرها المكتبات، تنتظر النور لتراها؟
إن شاء الله في كتيب إن شاء الله راح يصدر خلال شهرين إلى ثلاث شهور.
نعم،
هو كتيب عن التفكير الإيجابي. مربوط بكثير من الصور اليومية اللي نعيشها في حياتنا.
نعم.
في فلسطين تحديدا يعني. وهناك كتاب آخر إن شاء الله عن أسرار النجاح بطريقة شوي مختلفة. راح يكون كتاب تدريبي.
يعني جزء آخر أم أنه صورة أخرى لأسرار؟
لا، هو صورة أخرى، غير متعلق بالنجاح في الدراسة فقط، متعلق بالنجاح في الحياة بصفة عامة.
هذا يعني الذي دائما أشير إليه بأن البحث عن أسرار النجاح ليس بالضرورة أن يكون نجاحا في الدراسة فقط، وإنما النجاح في الحياة، وهذا أيضا نحتاجه يا دكتور. طيب دكتور، يعني الآن الكثير من الأسئلة وردت، ربما نخفف عنك بعض الاتصالات أو نخفف علينا بعض الاتصالات بأن يعني دوراتك فقط في القدس.
لا، في فلسطين وخارج فلسطين، يعني كل فلسطين، أي محل بنقدر نوصل إن شاء الله بنوصله. ونابلس، يعني أنا أعشق نابلس.
نابلس تعشقه.
وكثير عمل الدورات في نابلس ولا زلت.
نعم.
يعني في رام الله، في طول كرم عملنا، في جنين عملنا، في الخليل، يعني أي مكان أنا بقدر أوصله بإذن الله بوصله، ما في أي مشكلة.
نعم، في وين الدورات حاليا قريبا ممكن تكون، يعني قد يكون المتلهفين لمتابعتها يعني يعرفوا عنها؟ يعني احنا ما زلت أصر أنا الحديث بهذا الموضوع ليس من باب الإعلام، وإنما من باب الفائدة المتوجبة علينا كإذاعة قرآن كريم إعلاميا.
الله يكرمك يا رب. في أن قريبا عم نجهز لدورة في التفوق الدراسي، راح تكون أونلاين عن طريق الإنترنت. احنا جربنا قبل شهر، عملنا 3 لقاءات مجانية. وراح نخرج هلأ لدورة تدريبية مدفوعة، راح تكون عن طريق الإنترنت، لسبب بسيط أنه في كتير من القرى ومن مدن بعيدة
صعب الوصول،
صعب الوصول إلهم، وهناك مثلا بيكون 4 أو 5 أشخاص يعني غير كافي لأنه نقدر نفتح دورة. فمن بعد أنه نقدر كمان نوصلهم، قررنا نخوض تجربة التدريب الافتراضي في الغرف الصف الافتراضي، وجربناها من خلال 3 محاضرات كانت جدا متميزة، فقلنا يعني على بركة الله نكمل
إن شاء الله.
يعني هذا جانب. بجوانب أخرى، ممكن من خلال صفحة الفيسبوك والموقع نفسه احنا بنعلن كل فترة عن البرنامج الدورات. في ان اعلننا قبل فترة بسيطة، وهلأ يعني عم شغالين الدورات في التفوق الدراسي وفي غيره. في ان يعني الدورات شوي غريبة احنا احيانا بنقدمها،
ما هو لازم يكون في اشي غريب.
حاليا على وشك تبدأ عن تحليل الشخصية من خط اليد المكتوب. يعني كيف تحلل شخصية الشخص المقابل لإلك من خلال خط إيده.
يعني إحنا نيجي عندك تحللنا، ولا إحنا نصير قادرين على التحليل؟
لا، بعلمك كيف أنت تصير. يعني عملية التحليل سهلة جدا. تغيير الشخصية بتعديل خط اليد، هذاك اللي بده شغل.
بده شغل.
ولكن أيضا هو في متناول اليد.
نعم. الله يبارك فيكم. يعني إحنا دائما نتوقع من خبراء التنمية البشرية أن يكون دائما لديهم الجديد نحو تنمية البشر، وتكون لها من اسمها نصيب التنمية البشرية. طيب يعني نأتي إلى أيضا، أقول قبل أن نتناول السر السابع ببوحك له ولخباياه، والذي هو حسب وعدنا للمستمعين به، سر التوكل على الله. أحد الأخوة في الإذاعة قال يعني أنا سأترك عملي الآن لأتنبه للحلقة، لأنه الموضوع أو العنوان ملفت للانتباه. سر التوكل على الله. تعال بنا نراجع أولا وسريعا أهم المحاور في الأسرار الماضية، إن كان هذا سهل ومتاح لنا أنه نتناولها بشكل سريع المحاور السابقة.
تمام. إحنا بدأنا كل فكرة رحلة التفوق الدراسي بأن الإنسان عنده قدرات رائعة جدا، ربنا أعطاه إياها ومنحه إياها، لكن مشكلته أنه ما لا يدرك وجودها في واقع حياته، وأحيانا يبحث عنها عند الآخرين ظنا منه أنه ممكن تكون موجودة عنده. وأنا من خبرة صغيرة في عالم القدرات يعني تعلمت أنه ربنا حبى كل إنسان بقدرات، والذكاء لا يكون بابتكار قدرات جديدة، ولكن باكتشاف القدرات اللي أساسا موجودة في داخلك والعمل على تطويرها. وإذا قدرت تعمل هذا الشيء بيكون رائع جدا، لأن القدرة أصلا موجودة، كل ما عليك أنك تكتشفها وتنميها وتصقلها، فتصبح منتجة لإلك وللمحيط اللي حولك. فمن هون بدأنا باكتشاف القدرات. من خلال اكتشاف القدرات انتقلنا للسر الثاني، اللي كان كيف تتعامل مع ذاتك، كيف تفكر لما تسمع كلام سلبي، لما تسمع كلام محبط، كيف تفكر، كيف تتعامل معه. وذكرنا هناك سلاح الليزر، وهو أحد الأسلحة من ضمن 6-7 أسلحة أخرى بنستخدمها أحيانا في الدورات، ومع ذلك سلاح الليزر رائع جدا وقوي. عندنا السر الثالث، هو كيف تنظم حياتك، كيف تتعامل مع المادة، كيف تتعامل مع الوقت، كيف تتعامل مع ضغوط الحياة اللي أنت موجود فيها بشكل أو بآخر. لأنه أنا برضو مع شوية الخبرة تعلمت أنه طلابنا اليوم بيعيشوا حياة مش سهلة. يعني يمكن قبل 10 سنوات كانت حياة الطالب أسهل منها اليوم. اليوم كم المعلومات كتير كبير، وكم الضغوط أكبر، فصار لابد من تطوير أدوات جديدة للتعامل مع النوع الجديد أو الأنماط الجديدة من التحديات. اللي كان ينفع قبل 10 سنوات مش بالضرورة أصبح أو بقي ينفع اليوم في جزئيات معينة. ننتقل طبعا هذه الأسرار الثلاثة الأولى كانت بنسميها أنه أنت تصير مستقل بذاتك، عندك قدرة كإنسان على أنك تواجه أي تحدي، ولكن أنت كإنسان لا تعيش في الصحراء، في أنت تعيش بين ناس في مجتمع، والإنسان يعني هو مخلوق اجتماعي بطبعه، فما لا يطيق أن يعيش وحيدا
بالتأكيد.
فننتقل من هون للجزء الثاني والسر الرابع،
كيف
تتعامل مع الآخرين كيف تعيش معهم. وذكرنا أن الآخرين هم معلميك وزملائك وأهلك وأخوانك، وذكرنا كيف تتعامل مع بعض شخوصهم بطريقة اللي تكون منتجة، وبأنه أنت والأشخاص اللي معك فريق واحد. بعدها انتقلنا لقوة العمل المنتج، وتعلمنا هناك كيف أنه العمل يكون منتج، وإني ما أضيع وقتي في أعمال ما بتوديني لشيء وما بتوصلني إلى مكان أنا بدي أستفيد منه. ممكن هناك يعني ذكرناها مثال، وأنا يعني لا أمل تكراره، أنه في بعض الأشخاص ممكن يشتغل 8 ساعات في اليوم ولكن إنتاجيته لا تتجاوز ساعة، وفي شخص يشتغل ساعة في اليوم وإنتاجيته قد تتجاوز 8 ساعات في داخل الساعة. فإذا مهم جدا أني أعرف نقاط العمل المنتج وأشتغل معها. وبعدين انتقلنا للجزء الثالث اللي قلنا حتى وأنا لما طبقت كل الأسرار السابقة من اكتشاف القدرات وتعلمت كيف أفكر بطريقة إيجابية وأنظم حياتي وأتعامل مع الناس ويكون عملي منتج، سيبقى هناك بعض الخطوات اللي راح يكون عندي نوع من العثرات فيها. فهون بدي قوة المرونة، كيف أكون مرن في التعامل معها. وفي النهاية بعد قوة المرونة بنيجي للتوكل على الله، إنه أنا لازم أكون متوكل على الله. طبعا ليه أنا خليت التوكل على الله آخر شيء؟ بنظري لأنه هذا ترتيبه الصحيح. لأنه أنا ما بينفع أتوكل على الله، صحيح نحن متوكلين على ربنا عز وجل في كل الأوقات
تأكيد، ولكن عقلها وتوكل
صحيح، إنه أنا لازم أخذ بكل الأسباب السابقة حتى أوصل للتوكل على الله بطريقة صحيحة.
نتعلم كيف نعقل
صحيح، فأنا أعقل أولا ثم أتوكل. فهذه كانت الفكرة من التوكل على الله. كثير مثلا او مش كثير، بعض الطلاب مثلا ممكن نلاقي عند فترة التوجيه بصير يصلي. بعض الفتيات مثلا كان يعني انا شخصيا يعني قابلت فتاة كانت من طالباتي فترة التوجيه صارت تلبس حجاب وتصلي، فبقولها ليش؟ قال عشان ربنا يوفقني. هلا بعد فترة رجعت شلحت الحجاب، وبعد فترة رجعت لبسته واقتنعت فيه. لكن الفكرة هون انه احيانا احنا فعلا بدنا نلجأ للتوكل على الله. هل التوكل على الله فيه له نظام، ولا هو هيك مجرد شيء عشوائي شيء حسي انا كيف بلاقيه ممكن انا اعمله؟ والصحيح ان الجواب للجهتين، انه في له نظام وممكن يكون جدا حسي، انا مش بحاجه لاني اكون عالم لحتى اتعلم كيف اتوكل على الله. واحيانا اذا انا بدي اكون طالب علم متميز بيلزمني اتعلم بعض الخطوات اللي تساعدني كيف اتوكل على ربنا عز وجل صح وبطريقه صحيحه
لتكون النتائج صحيحه، بالتالي
لتكون النتائج صحيحه. فيمكن اول جزء يعني بحب اني افرق بينهم هو مصطلحين، انه جميل جدا انه انا كطالب علم او كطالب نجاح اني اميز ما بين التوكل والتواكل. يعني وفي فرق كبير بين الاثنين
طبعا. بالتأكيد.
التوكل هو الشخص اللي بيكون اشتغل وعمل وادى ما عليه وبعدين ذهب للدعاء. يعني نذكر إحنا في القصص اللي كنا نسمعها من معلمينا ومن أهالينا وإحنا صغار عن المسلمين، لما كانوا في ساحات القتال كان طول النهار مثلا في جبهة القتال، وفي الليل بمضي سيفه، وفي آخر الليل بتلاقيه قام صلى وبعدين بنام. فهاي كانت كأنه مسيرة حياتهم. طب أخذ هاي ساحة المعركة الدراسية إنجاز التعبير، فأنا بدي أكون أشتغل وأدرس وبدي أمضي سكيني. سكيني هون هو القدرات الموجودة عندي والمهارات اللي تعلمتها عبر الطريق، لازم تكون دائما ماضية جاهزة للاستخدام. ما بدي أجي في فترة الامتحانات وأجرب أستخدم هاي الأدوات، أنا عندي الامتحانات بدي أكون بطل المنتخب الوطني في استخدام هاي الأدوات، وأروح مباشرة لاستخدامها مش للتدرب على استخدامها، لأنه إذا جيت أتدرب استخدامها في الامتحان لن أنجح. فالتدرب يكون مسبقا في ساحة الملعب في المدرسة من خلال الامتحانات اليومية، من خلال المهارات أو الواجبات اليومية اللي أنا بعملها، في الامتحان يكون استخدام لهذه الأدوات فقط. وهون الفرق ما بين التوكل والتواكل. الشخص المتواكل بيقول لا أنا إنسان قوي، أنا ذكي، أنا بدبر حالي، وخلص أنا بدعي لدعائين، بقول لأمي ترضى عني، ويوم الامتحان أنا بروح وبقدم وربك بسترها. صحيح ربك بسترها، بس يعني بدك تكون
جاهز طبعا، بدك تكون جاهز بالتأكيد. يعني أنا ما حبيتش أقاطعك في بداية الحديث عندما تحدثت عن إحدى الطالبات اللي تحجبت، مش عارف ليش تذكرت مقولة كانت دائما ستي الله يرحمها تحكيها، تقول ضليت أصلي لحصلي ولما حصلي بطلت أصلي. وهذا للأسف يعني قد يكون شائع، بأننا نشعر بقرب من الله، أو يعني نحن نقترب من الله فقط عندما نحتاج
المشاكل.
أيوة في المشاكل، لأننا دائما نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، لكن في مشاكلنا في وقت الضيق بنصير نفكر في هذا. وهذا الأمر يعني من خلال الحديث في الحلقة عن التوكل على الله وسر التوكل على الله بطريقة كما قلت أنت علمية بطريقة مدروسة، وهذا ممتاز أن نقوم به ونعمل عليه بعلم بعلم. يعني أيضا ربما لا أذكر الحديث بالضبط، لكن بمعنى القصة أن أحد الصحابة قد بليت بعيره بالجرب، فقالوا ماذا تفعل لها؟ قال أدعو الله أن تشفى. فقال أعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألا تجعل مع الدعاء بعض القطران، بعض الدواء يعني، وهذا نحتاجه ليكون التوكل صحيحا على الله صحيح. طيب، التخطيط والإعداد الجيد المتقن يعتبر من أسس التوكل. هذا الحكي بدنا نحكي فيه يعني بشكل أوضح دكتور.
أكيد الفكرة هون أنه أنا لازم أخطط لكيف بدي أنجح، أخطط لدراستي، وهذه ذكرناها في أكثر من مكان. لازم يكون عندي تخطيط وإعداد لنفسي، لأدواتي، للطريقة اللي أنا بدي أشتغل فيها. واحدة من أمور التخطيط الكثير قوية اللي هي التدرب على التنفس بالنسبة لإلنا كطلاب مدارس أو طلاب جامعات، كثير مهم أني أتدرب على التنفس 4-2-6 اللي ذكرناه في إحدى الحلقات السابقة. أتدرب عليه بكم يعني بكثرة، خلينا مثل ما ذكرنا في الحلقة 3-5 مرات كل يوم، 3-5 دقائق في كل مرة، تقريبا نصف ساعة كل يوم، على الأقل 3 أسابيع قبل ما أبدأ أستخدمه في الامتحان. مجرد التنفس هذا وحده عنده القدرة على أنه يخليني أرجع أتذكر الإجابات داخل قاعة الامتحان، وعنده القدرة على أنه يخفف من التوتر اللي بيصيبني عند الامتحان، وعنده القدرة على أنه يخليني أقدر أخلص الأسئلة الامتحان في وقت الامتحان. هلأ كتير ناس بيقولوا معقول فقط التنفس؟ من التجربة نعم معقول فقط التنفس، لسبب بسيط، إن كل العلامات التوتر اللي ذكرناها سابقا ما عندي القدرة على السيطرة عليها. الشيء الوحيد اللي عندي قدرة على السيطرة عليه هو التنفس، وبإبطاء سرعة التنفس بالذات الزفير. عشان هيك احنا بنقول 4-2-6، 4 شهيق، 2 بكتم الهواء في الرئتين، و6 الزفير بيكون طويل وبطيء. بهاي الطريقة بيصير عندي هدوء في الدوائر الذهنية العقلية، زائد بيفرز عندي في الجسم مادة اسمها اندورفين اللي هي مضاد للتوتر، فبيصير استرخاء وبيصير شغل. هاي من الإعداد المتقن للعمل، طبعا إضافة للدراسة اللي احنا حكينا عنها. يمكن هون أنا بدي أذكر طبيب هو أمريكي من السود، من السمر في أمريكا. الطبيب هذا كان عايش في بيئة جدا 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 سلبية وهو طفل، وكان يعني الخطة الظاهرة لحياته أنه يكون عضو في عصابة من عصابات أمريكا. يعني كانت ميسرة جدا إلى الطريق هناك، ولكن بطريقة طبعا ما كان، يعني كان أبوه تارك العيلة ورايح، كانت أمه فقط اللي هي مربيته هو وأخوه، وأمه مش داخلة مدارس، فإنه كانت حياته جدا صعبة، لكن قدر بطريقة ما انه ينجح ويصير اصغر جراح اعصاب للاطفال للدماغ. وهذا الطبيب قدر يعمل اول عمليه فصل توائم سيامية في العالم وتنجح. ولليوم يعتبر من اقواهم. طبعا معروف انه مخاطر، انه مغامر في عالم الجراحه خلينا نقول. فسالوه سؤال انه من وين بتيجي القوه اللي موجوده عندك؟ قال انا القوه عندي بتيجي من جهتين. الجهه الاولى إيمان المطلق بأنه ربنا عز وجل معي، وهذا للأسف الله هون أقتبس على لسانه، وهذا للأسف ما لا يؤمن به الطب الغربي. هو بيقول هاي، ولكن أنا مقتنع تماما أنه ربنا عز وجل معي. 2، أنا متقن جدا لعملي، وهذا سر نجاحي،
وهذا ثقته بنفسه.
وهذا ثقته في نفسه أنه متقن لعمله، بيعمل عنده إعداد جيد، وهي تعتبر من أسس التوكل فعلا. هلأ إذا ننتقل لجزئية يعني هيك صغيرة اللي هي كمان جزء من التخطيط. يعني في فترة السنوات السابقة تعرفت على العديد من الكتب، وكان واحد من الكتب صحيح أني تفاجأت في وجوده، في أنه موجود عندنا كتاب من هالشكل، وهو كتاب قديم اسمه تعليم المتعلم طريق التعلم. يعني أنا فكرت لما رحت أدرس أساليب تدريس أنه مش كتير الناس اللي مرت هذا المجال بطريق معين، لأنه أساس دراستي كان جزء بحثي أكثر منه مجرد شيء مؤسس أو شيء جاهز. فكان أنه الكتاب هذا لبرهان الدين الزرنوجي، وجدت أنه هذا الإنسان كان رائع، يعني درس طريقة التعلم نفسه، كيف الإنسان يتعلم، كيف الناجح بينجح في عملية التعلم. فحبيت هون في الجزء السابع، في السر السابع، أني أحط مقتطفات من كتابه اللي أنا تعلمتها، وجدت أنها إلها فعلا قوة موجودة عندنا اليوم. وهلأ إحنا راح يكون عندنا السر السابع، راح نحكي عن 6 نقاط بسيطة من هذا الكتاب، 6 نقاط هي فوارق تصنع فرق.
يعني يمكن الرجوع لهذه النقاط عن طريق كتاب أسرار التفوق اللي أنت وضعته، أو كتاب تعليم المتعلم طريقة التعلم.
طريقة التعلم لبرهان الدين الزرنوجي موجود على الإنترنت، أي شخص يقدر ينزله. هلأ هون يعني بداية هو بيقول إنه النقطة الأولى إنه طلب العلم فريضة على كل مسلم، وبالتالي هو مش مزحة، هو مش شيء أنا عمالي بتسلى فيه،
فريضة.
أنا أخذه بجد.
نعم.
وهون كمان أذكر آية في القرآن لما ربنا عز وجل خاطب يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يعني ذكر كلمة القوة، ما معناه إنه أنت ما بتاخده بتفاهل. فإذا أنا بدي أنجح بدي أخذ الأمر بجد،
بجهد.
نعم. هلا أنا يعني كان عندي نظرية كنت أشتغل فيها ولا زلت أشتغل فيها، إنه العلم بحد ذاته، عملية التعلم بحد ذاتها، الأصل إنها تكون ممتعة لأقصى درجة. الالتزام بالتعلم جد لأقصى درجة. وإذا خلطنا بين الاثنتين في عندنا مشكلة. يعني إذا رحنا أخذنا الأمور بسهولة بالتزامي بالتعلم بصير عندي مشكلة، وإذا كان العلم نفسه بجدية شديدة جدا بصير عندي نوع من الملل والإحساس السلبي تجاه الدراسة، فبصير ما بدي أدرس. فلازم أستمتع بالدراسة، لكن التزامي في الدراسة بيكون جد لأقصى درجة. فهذه نقطة يعني بلاقي إنه كتير بتنفعنا،
وبتنفع أهالينا كمان، حتى إنه يعني أهالينا، بقصد أنا أهالي الطلاب اللي بيدرسوا، حتى ما يكون الأمر من يعني يؤتى الطالب هذه القسوة في الدراسة أو الثقل في الدراسة من خلال ضغوطاتهم. يعني الإحساس بمتعة الدراسة حقيقة، من يشعر بمتعة الدراسة أو يشعر بالمتعة أثناء الدراسة فقد قد أحرز شيئا عظيما حقيقة.
صحيح، لأنه مجرد أن تشعر بالمتعة في الدراسة لن تمل، وممكن
طبعا
تدرس 2 أو 3 ساعات
وتنهم ولا تمل. صحيح. ولا تكل.
صحيح صحيح. فهذه نقطة كثير مهمة. نقطة ثانية في طلب العلم فريضة، يعني تذكرت قول أبو حنيفة إنه هو بيحكي عن الفقه الشرعي، ممكن ما العلم إلا للعمل به والعمل به ترك العاجل الآجل. يعني أنا لقيت هالسطر هذا الصغير، ما العلم إلا للعمل به، وإحنا في عنا في القاعدة التفوق الدراسي الثانية اللي ذكرناها أكثر من مرة، هي أنه من المهم أن تتعلم، والأهم ماذا فعلت بما تعلمت. وإمامنا أبو حنيفة بيقول ما العلم إلا للعمل به، أنه أنت ما بتتعلم فقط لأجل العلم النظري ولكن لتطبيقه في واقع حياتك، هذه نقطة. والعمل به ترك العاجل الآجل، هي ترتيب الأولويات. واليوم في العالم بكتبوا كتب عن ترتيب الأولويات في الحياة ومدى قوتها في أنه يصبح عملي منتج. والإمام أبو حنيفة حطها في أكم من كلمة، العمل به ترك العاجل الآجل. يعني أنا تعلمت منها للأشخاص اللي بيأجلوا كتير، وهذه من باب التوكل على الله رائعة جدا. إحنا شاطرين بالتسويف.
صحيح.
يعني عندنا قوة غير طبيعية بأنه نأجل عمل اليوم إلى الغد. صحيح في كتير أقاويل لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ولكن واقع الحياة أي شيء بقدر أعمله بكرة ليش أعمله اليوم، يخلي لبكرة. هلأ أنا بدي أستخدم نفس التقنية هاي، وإنه إذا كان الشيء اللي بدي أعمله لا يوصلني إلى نتيجة فما بلغي من حياتي، ولكن أؤجله. فقط أؤجله. وبطبيعة حياتنا مجرد ما أجلته 4-5 مرات تقريبا يتلاشى. تقريبا. فإذا هات نجرب نستخدم هاي الطريقة، بأنه كل شيء لا يوصلني أأجله. مثلا أنا عندي دراسة ومرأت لقيت حلقة بالتلفزيون أو فيلم أو برنامج حلو وأنا بدي أحضره، ولكن عندي بكرة امتحان،
بأجل الامتحان. نعم.
دام إحنا ننزل الحلقة فقط.
طبعا
اليوم في عالم الإنترنت بنقدر ننزل أي حلقة وأي فيلم عن أي شيء، فأستطيع أني أأجل هذا الشيء لبعد الامتحان مثلا. فهي طريقة ممكن نستعملها اللي هي التسويف الإيجابي. هون بعدين بيجينا بالقوة النية في العمل. يعني هذه نقطة كتير مهمة كمان في الباب الأول اللي هو الفريضة.
نعم.
إنه إحنا نتمنى على الله الأماني في يعني في بعض الأحيان وننوي في بعض الأحيان. فهل النية مهمة في العمل؟ إنه أنا مفكر هقوم أدرس اليوم مثلاً بعد الظهر، كل نويت إني هقوم أدرس ولا قررت إني هقوم أدرس. في اللقاء الأول إحنا أعطينا تدريب إنه نستخدم كلمة أنا قررت.
قررت.
نعم. أنا قررت هي نوع من عقد النية. إنه أنا قررت إن أنا عقدت النية على العمل الفلاني. فهي قوة النية وقوة القرار. هناك فرق كبير جدا بين الأمنية والنية. وكمان شيء كنت أنا أستغرب منه وإحنا صغار، إنه ليش الأحاديث عنا كمسلمين بدأت بحديث إنما الأعمال بالنية.
بالنيات. نعم.
يعني أكثر من كتاب للحديث بيبدأ في هذا الحديث.
بالضبط. يعني قيل أنه هو يعني يحمل جزء كبير من الإسلام. ربما أذكر قاعدة تقول بأنه ربع الإيمان أو ربع العقيدة يعني.
فأنا بيجي عندي صحيح، أنا بيجي عندي تساؤل، هل صدفة أنه الأعمال بالنيات؟ فخليني أنا أني أنوي أني أخطط وأني أحدد الهدف اللي بدي إياه لطريق الوصول للي أنا بدي إياه، وهون يكون قرار واعي وقرار حاسم بأني أنا أشتغل. يعني هون بارح واحد من طلابي يعني بعت لي على الفيسبوك مسجة صغيرة، فبقول لي يعني حبيت تذكرتك فحبيت أبعت لك إياها. فهي نكتة عن اثنين أصحاب موجودين جنب بعض. فواحد بقول لصاحب إنه أنا كنت قاعد على الفيسبوك عم بشتغل بأمان الله، وأجاني الشيطان ووسوس لي إني هقوم أدرس. صاحب بقول طب شو عملت؟ رديت عليه قال لا أعوذ بالله، استعذ بالله من الشيطان وكملت على الفيسبوك. فهي فممكن إنه إحنا نعمل إشي من هالشكل، وممكن إني هأجل العادة على الفيسبوك لسويعات أو لدقائق حسب أنا قديش بدي أدرس. وعود أرى مش حيهرب الفيسبوك، موجود يعني موجود 24 ساعة. فهذه قوة النية في العمل، إني لما أنوي أقرر إني أنا بدي أشتغل فعلا أنا أشتغل. بعدين يجي عندي إذا ذكرنا الأول إنه طلب العلم فريضة، وحطينا بعدين إنه قوة النية في العمل، وهون نيجي للنقطة الثالثة اللي هي رائعة جدا أنا برأيي من الكاتب اللي هو برهان الدين الزرنوجي، اللي هو بيحكي فيها عن عامل من عوامل النجاح.
حسن الاختيار.
نعم. ثلاث عوامل بدنا نختار في حسن الاختيار. حسن اختيارك لصفك، حسن اختيارك لمعلمك، وحسن اختيارك لرفيق دربك.
طب يعني الصف والمعلم قد يكون من الصعوبة في نظامنا الدراسي إنه نختار الصف ونختار المعلم.
هي ممكن تكون مش سهلة، ولكن احنا منشوف كيف انه الاهل عادة بروحوا بيسألوا مين المدارس الاقوى، مين الاحسن، مين الكذا. يعني اليوم صار في عنا كم من المدارس اللي عندي قدرة على اني اختار في حال كان انه ابني قوي مثلا. ونلاحظ حتى هاي يعني بتشكل معضلة للاباء اللي بدهم يسجلوا اولادهم جديد في المدارس، انه اي مدرسة اسجله اللي يضل فيها ويتأسس بشكل قوي. فاذا احنا بناخد فيها، وهذا ذكرها من قبل كذا 100 سنة، إنه أكثر يعني 100 سنين ذكر الموضوع اختيارك لصفك، اختيارك للمعلم، إنك تختار معلم فعلا ممكن إنه يفيدك. يمكن صحيح إنه أنا إذا رحت للمدرسة مسموعات المدرسة كانت جيدة، مش بالضرورة إن المعلم، وإن كنت أنا على ثقة دوما إنه صيت المدرسة ونجاح الطلاب في المدرسة يأتي بالدرجة الأولى من المعلم، هاي قناعتي. هلا الطالب بيجي درجة تانية، والنظام المدرسي درجة ثالثة، والأهل درجة رابعة. فالأول هو المعلم. بس بطبيعة الحال إذا أنا بدي أحط الضغط كله على المعلم، الأصل إني هأسسه صح. هلا للأسف إن المعلمين المتميزين جدا بيكونوا هم الأشخاص اللي تعبوا على حالهم بصفة فردية في العادة، مش النظام الدراسي أنشأهم. يعني مش نظام الجامعات هو اللي أنشأ معلم متميز، هو الشخص نفسه
بالضبط
تعب على حاله كثير لحتى أنه صار معلم متميز ومعلم رائع.
لأنه معلمين تنين قد يكونوا دارسين نفس النظام الدراسي، لكن واحد متميز والثاني غير متميز، وبالتالي يعني هنالك الفارق.
صحيح.
بأن يكون هذا اشتغل على نفسه كما تفضلت.
وبعض المدارس نجد أنه مثلا طلع صيتها بشكل كبير خلال سنوات معينة، نقول 5 إلى 10 سنوات.
نعم.
بسبب أنه كان عندهم فريق رائع من المعلمين، بنت المدرسة أسهم، وبعدين تغيروا المعلمين لسبب أو لآخر، فمنلاقي وضع المدرسة بيكون ضعيف نسبيا ولكن أسهمها كبير. وهذا يثبت يعني أكثر وأكثر أنه الأساس في المدرسة هو المعلم.
نعم.
فهذه نقطة كتير مهمة. رفيق الدرب يعني مثلا احنا بنسمعه من زمان، أنه صاحب ساحب. فممكن صاحبك يسحبك على الخير وممكن يسحبك على الشر، فإنه انتقي رفاقك وانتقي زملائك بشكل جيد، لأنه هدول هم اللي أنت راح تكون أكثر مما أنت وهم عليه.
صحيح.
فإنه اختار أصدقاء اللي هم يصحوك، اللي هم يسحبوك. يعني ممكن صديقي يجرني للدخان ويجرني لأنه أنا أترك المدرسة وأهرب من المدرسة. يا أخي إنسان شو بدك من هالأستاذ؟ هتسيبه يحكي وأمشي، إحنا نروح برا.
نعم.
وبنطلع، وممكن صاحب يسحبك للخير.
نعم.
يعني أنا بعرف 2 أصحاب بصفة شخصية يعني خلال سنتين حفظوا بعض القرآن كله كامل.
ما شاء الله.
فكيف إنه كل ما واحد يتعب يعني بلا كسل يلا قوم، تعرف يعني كل مرة واحد يشد الثاني، فشدوا من عضد بعض لغاية ما حفظوا القرآن كامل في سنتين. فهذا الصاحب فرفيق الدرب فعلا بيكون رائع جدا،
وهو ساحب إلى الخير.
وهو ساحب إلى الخير.
نعم. صحيح.
فهذه كمان كتير مهمة. والزرنوجي صحيح أنه فيه له بيتين شعر جميلين جدا بقول فيهم: لا تصحب الكسلان في حالته، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدو البليد إلى الجريد، سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. فإنه فعلا أنه أنت الجمر بيكون عنده طاقات هائلة، لكن إذا الجمر حطيته في الرماد فيخمد بسرعة. فممكن أنت كطالب علم أو كطالبة علم يكون عندك أو عندك قدرات رائعة جدا ومستقبل رائع جدا، بسبب أني التصقت بشخص غير مناسب مثل الجمر يوضع في الرماد فيخمد. وصف رائع جدا يعني في في هذه النقطة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة وهي جميلة جدا: قوة الدعاء وأثر الاستغفار. أنه إحنا عن جد يعني ندعي ربنا ونستغفر، يعني كثير الأحاديث اللي وردت عن أثر الاستغفار في حياتنا.
وإني أدعي، والمجربون يعلمون،
والمجربون يعلمون أني أنا أدعي وأدعي بطريقة صحيحة. طبعا ما بدي أدعي دعاء الولد اللي روح من المدرسة قريب صلاة العصر أو بعد صلاة العصر تقريبا، حط شنطته على جنب، كانت صف سادس الولد، اسمه إبراهيم أعتقد، نقول اسمه إبراهيم. فإنه حط الشنطة على جنب وتوضى وقعد يصلي العصر، وهو يصلي العصر يدعي ويدعي بقوة: يا رب تخلي عاصمة الصين الخليل، يا رب خلي عاصمة الصين الخليل. فأما بتقول له: يما يا إبراهيم ليش هيك بتحكي؟ بقولهم هو أجانا سؤال في عاصمة الصين وأنا كتبت الخليل. فما هذا الدعاء مش راح ينجح، إنه بده يكون في تجهيز من قبل، بده يكون في تهيئة من قبل لحتى أنه أنا أكتب بطريقة صحيحة، مش أني أكتب إشي خطأ وبعدين دعدي ربنا هو يعدل يعدل الوضع لحتى جواب يطلع
الخليل عصب الصين.
فمش هذه الفكرة من الدعاء، أكيد مش هذه الفكرة. فالدعاء فعلا أنه بدي أنا أدعي بطريقة صحيحة، بطريقة تكون قوية بعد ما أنا أكون اشتغلت. والدعاء أحلى ما يكون بينك وبين الله عز وجل لحالك.
يعني
مثل ما مرة واحد حكى لي فيها هيك: أنا وربنا بناجي لحالي. ففعلا هناك بيكون في قوة. ومثل ما ذكرت يعني اسأل المجربين
طبعا،
وأحسن ما تسأل المجربين تروح
جرب جرب جرب
جرب لحالك، تلاقي قوة هائلة في هذا الأمر. وسبحان الله ربنا بسدد خطاك بطريقة منتجة غير طبيعية لما أنت بتدعي بعد ما تكون فعلا عملت اللي عليك.
صحيح.
هذه جدا جدا قوية. من الأشخاص اللي أنا ذكرتهم في الكتاب وجبت قصتها، هي صبية من سوريا من دمشق، يعني الله يفك الكرب عنهم.
أمين.
دعاء البسطاطي، اسمها دعاء عبد الرحمن البسطاطي. هي اليوم عمرها يمكن 24 سنة. الصبية هذه ولدت يعني بساعة الولادة من غير إيدين من الأكتاف، يعني ما كان إلها إيدين من منطقة الأكتاف. وعاشت في إحدى ضواحي دمشق، وكانت حياتها كتير صعبة لغاية ما ربنا يسر لها. يعني هي أختها كانت وكتير تعبت عليها وكتير دربتها، وأصبحت تدرب حالها بمساعدة أختها، بمساعدة مدرسة دخلتها، على أنها تستخدم إجريها. وطبعا في مرحلة من المراحل هي بتقول إنه أنا يعني توجهت لربنا إنه ودعيته إنه يسهل لي أموري، وإنه يساعدني إنه زي ما أخذ مني إيدي يعطيني قدرة على إني أنا ما أحتاجش حدا في الدنيا. وسبحان الله يعني البنت لما أنا قرأت قصتها في هذيك الفترة عمرها 19 أو 20 سنة. والبنت كانت رائعة جدا، تعمل كل إشي إحنا منسويه بإيدينا هي تعمله
بإجريها.
كل إشي شو ما بتتخيل إحنا ممكن نعمل بإيدينا هي تعمله بإجريها، من إنها تطبخ، تغسل، تأكل، تشرب، تأشر جلمنتينا، يعني إيش ما بتتخيل بتعمل بإيديها. أكثر من هيك بترسم، ورسمها جميل جدا
ما شاء الله.
وفي الكتاب حطيت أنا صورة من صورها اللي هي رسمتهم ترسم بإجريها،
شفت
بأكثر من طريقة. رائعة جدا، وحصلت على عدة جوائز. ومثل هذه الصبية في أمثال كثيرة. طبعا أنا ليه تعمدت أحط هاي القصة؟ لأنه من ضمنه أنا شخصيا بعد ما قرأت قصتها صرت أخجل من نفسي إني أقول عندي مشاكل.
والله صح
صراحة يعني.
صحيح يعني حقيقة أمثال دعاء وهم كثر كما قلت وتفضلت يشعرنا بالخجل أمام قدراتنا أننا نمتلك ما لا يمتلكون وهم متفوقون أكثر منا.
وهذا إن دل على شيء بدل على حجم القدرات اللي ربنا عز وجل أعطانا إياها.
نعم.
يعني أنا ممكن كشخص عندي إيدين وإجرين أنا عندي القدرة إني أستخدم قدماي لعمل كل إشي بعمله بإيدي ولكن أنا بستسهل. يعني القدمين عندهم القدرة والمرونة على إنه يتحركوا ويعملوا كل شيء ولكن من باب الاستسهال تماما كما الكفيف. يعني أنا لو غمضت عيوني مع التدريب ممكن أنا أمشي نوعا ما مثل الكفيف ولكن تلاقي الكفيف اضطر إنه يطور المهارات الأخرى لدرجة إنه أصبح عادي جدا بالنسبة له. يعني في شاب صاحب صديق لي اسمه سامر يعني نذكره بالخير الإنسان راقي جدا معه ماجستير علوم سياسية وهو كفيف وهذا لما تيجي تسلم عليه بقول لك يا أخي زمان ما شفناك بقول له سامر بس للتذكير أنت أعمى فبقول لي تحكيش لحدا بلاش حدا ينتبه يعني لأنه الإنسان يعني فكاهي ورائع جدا ونشيط جدا وصراحة أنا يعني تعرفت على 4-5 أشخاص مكفوفين في فلسطين وخارج فلسطين يعني من غير مبالغة الواحد منهم بعشرة مفتحين فأشخاص رائعين جدا. مرة أخرى هذا إن دل على شيء بدل على حجم القدرات فباجي أنا وبقول هذول الأشخاص بالإمكانات المحدودة اللي عندهم عملوا نتائج رائعة من هالشكل وإحنا في عنا إمكانات أكثر منهم فليه ما نستغلها وليه ما نستثمرها بطريقة منتجة لأن نقدر نعمل شيء منتج لحياتنا. كمان هذه جدا من باب أنا ليه حطيتها في باب التوكل لأني رائع وبكون جميل جدا أني أنا أدرك علاقتي مع ربنا عز وجل من خلال هدول. وعاد كمان النقطة يعني كانت هيك مجرد تساؤل هل إنه أنا كإنسان تعرفت على قصة شخص ما أو ربنا حط القصة في طريقي هل هي صدفة ولا في رسالة من ربنا عز وجل إلي من خلال هاي القصة؟ يعني أنا بروح مع الثاني إنه ما في شيء في الحياة صدفة وربنا عز وجل إذا حط في طريقي شيء معين سلبي كان أم إيجابي
إلى
الحالتين هو درس لإلي
نعم
الأصل إني أتعلم منه أيا كان الشيء اللي أنا بدي أتعلم.
بالتأكيد. طيب دكتور احنا امام نقطة خامسة وسادسة كما قلت انت ست نقاط يعني والوقت يقترب من الوقت الذي خصصته او ساخصصه للحديث في جزء اخر من يعني تتويج للأسرار هذه يعني هل نستطيع ان نجمل الحديث في احترام العلم بدقيقة؟
احترام العلم وأهله يعني جدا بسيطة إنه أهل العلم إنه لازم يكون في لهم احترام عنا زمان كان في احترام للمعلم واليوم لازال موجود وإن كان أقل يعني أنا بدي أذكر مثال بسيط إنه في القدس شفت شخص وحامل شنطة أستاذه ورحت سألته طب أنت ليه حامل لأستاذك شنطته رد علي ببساطة وبتلقائية وعفوية قال لي نحن قوم نقدر علماءنا
الله
فكتير أعجبتني الجملة لأنها رائعة وإنه نشوفها في هذا الزمان كتير حلوة فمجرد فكرة إنه هذا المعلم هو اللي بساعدني أنا من مهارات في حياتي فجميل جدا إنه نقدر علماءنا. يعني أنا لليوم لما بشوف أساتذة المدرسة بروح لهم أعبطهم أبوسهم يعني يمكن أنا كنت بجد ولا زلت أجد نفسي إنه في المدرسة كنت محظوظ جدا في المعلمين اللي ربنا عز وجل حطهم في طريقي. هذه جدا مهمة. وإذا بدنا نستذكر من النقاط اللي ذكرناها سابقا في العمل المنتج قوة المبادرة فخليني أنا أخذ المبادرة في احترام المعلم وما أستنى المعلم
إنه هو يحبني أو يحترمني
أنا, نعم. نعم. أنا بحترمه ما أستنى هو يحترمني. هذه النقطة الخامسة هيك إذا ذكرناها في عجالة.
نعم.
والسادسة طريقة التعلم إني كيف أتعلم كيف أسجل المعلومات كيف أتأمل اللي هو التخيل الابتكاري اللي منعطيه في التفوق الدراسي المستوى الثاني.
نعم.
التكرار رائع جدا ولكن بعد الربط وهو نقطة صغيرة إن قوة الذاكرة تأتي أولا بتحديد اللي بدي أتذكره ثانيا يعني بتيجي بإني أربط ما أريد تذكره بواقع حياتي وثالث شيء بيجي بالتكرار فإني أكرر هذه الأمور وإني أجتهد في الفهم كثير مهم إنه أنا بالحصة في الصف ما أطلعش من المدرسة وأنا إلا لما أكون فاهم مش بضرورة حافظ ولكن مهم جدا
الفهم
المدرسة فاهم.
نعم.
الحفظ بيجي لحاله.
نعم.
والمراجعة اللي هو نظام المراجعة ذكرناه سابقا وممكن جدا انه يعني الشخص اللي بحب انه يرجع لنظام المراجعة بيقدر يتعلم وسهل جدا والتكرار. يعني في للزرنوجي كمان ذكر انه ينبغي على طالب العلم انه يكرر سبق اليوم مثلا مرتين وبعدين يرجع لثلاث مرات بعدين اربع مرات, فانه يراجع اللي اخده امبارح ويراجع اللي اخده اول امبارح كل اسبوع. فهي طريقه جدا حلوه,
ليس من باب الحفظ ولا من باب الفهم او التكرار للفهم,
من باب تثبيت المعلومه في ارض الذاكره. نعم. انجاز التعبير. نعم. بعدين له مقولة جيدة أو هيك حلوة أنا أعجبتني نظريا, إنه إذا أنت عم تدرس شيء ما فانتقي كتاب في هذا الجانب واحفظه. طبعا هو بيحكي على أيامهم على جانب الفقه الشرعي مرة أخرى.
نعم.
فإنه احفظ الكتاب, هذا بيساعدك إنك تفهم أي كتاب بعدين. فإذا أنت إذا حفظت كتاب واحد تقدر تفهم مجموعة كبيرة من الكتب فيما بعد. دكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه كان يقول إنه إذا قرأت ثلاث كتب في نفس الموضوع فأنت من أقوى عشرة في العالم في هذا الموضوع, لأن معظم الناس في العالم لا تقرأ ثلاث كتب في موضوع واحد.
نعم.
وإذا أنت قرأت عشر كتب في موضوع واحد أنت تقريبا صرت متخصص نظريا في هذا الموضوع.
نعم. أنا يعني صحيح وإن كان الأمر في عجالة تناولنا السر السابع, لكن اتضحت كثير من الجوانب فيه, أرجو أن يكون قد استفاد المتتبع للأسرار السبعة. قد استمعنا إليك دكتور طالب خلال 8 حلقات هذه الثامنة, وأنت تبوح لنا بخفايا الأسرار السبعة للنجاح والتفوق. كنت تتكلم يعني بتوجيه بنصح ببوح, تطلب القيام بتمارين منوعة, تأتي لنا بالقصص والأمثلة, كنا نستمع ومنا من كان ينفذ ويطبق, وهذا كثير حقيقة والحمد لله رب العالمين خلال الاتصالات والتأكيدات. الآن أرى أنه من الإنصاف, إنصاف المستمعين الذين كانوا يستمعون فقط, أن نتوجه إلى جانب عملي وإلى نتائج عملية لنتأكد جميعا من فعالية وتأثير كل ما كان نظريا على أرض الواقع. كل ما تحدثت به أنا بدي أعتبره نظري يا دكتور, ما لم يكن هناك من طبق, وهذا هو المحور الذي أريد أن أتحدث به, هو العملية التطبيقية على أرض الواقع عند عدد ممن تدربوا على نظريات إسرار التفوق عندك. حقيقة بحثنا عن طلاب قدامى أخذوا دورة أسرار التفوق لنعرف منهم مدى جدوى وتأثير هذه النظريات على أرض الواقع, طبعا بعد إذنك, لأنه هذا من باب الأمانة العلمية والإعلامية. الله حيك. نأخذ الاسم الأول, الأخت ولاء وديع. السلام عليكم يا أخت ولاء.
وعليكم
السلام. أهلا وسهلا بك. يعني السيرة ذاتية قصيرة, من وين أنت حضرتك؟
من
رام الله. أهلا وسهلا فيك يا ولاء, وأهلا وسهلا برام الله وأهلها. طيب أخت ولاء, يعني بنحكي عن, أنت سمعتينا وأنا بحكي على أنه الدكتور تحدث بنظريات خلال 7 أسرار أباح فيهم وحدثنا عنهم, لكن أنت تناولت هذه الأسرار على محمل التطبيق من خلال دورة أخذتيها. الآن أثر هذه الدورة عليك, ما نتائجها؟ شو طلعتي منها؟ الآن أنت بأي مرحلة دراسية؟ وأمتى أخذت الدورة؟ أمتى أخذت الدورة؟
أنا أخذت منها قسم كبير قبل 6 سنوات وخمس سنوات فيها. تحدثنا يعني بشكل كبير عن التفوق الدراسي وطريقة الدراسة. في أشياء كثير لحد الآن راسخة عندي وبعمل بشتغل عليها. أنا تقريبا حتى أنهيت الدراسة الجامعية.
ما شاء الله خلصت جامعة.
نعم. الآن بستعمل كثير من الأشياء اللي أخذناها بتفوق الدراسي, كمثال مثلا أنا بدرس بستعمل فيها في التدريس
مش بس بالدراسة وبالتدريس.
نعم. بس أكثر إشي يعني محاور اللي يعني أنا استفدت منها لأني طبقتها تطبيق, والتطبيق ثم التطبيق أسهل ما ظهر بساعد كثير. مثلا قضية الروابط اللي شرحها بتوقع الدكتور خالد.
نعم.
كنموذج الشجرة وغيرها. هاي كثير كثير ساعدت علي للحفظ, وفي كثير من المجالات مثلا مجال حفظي في القرآن الكريم الحمد لله بستعملها كثيرا.
نعم. أنت حافظة القرآن الكريم يا أخت ولاء؟ الحمد لله. نعم.
وهذا واضح كثير, يعني فارق كبير بصنع الفرق في الحفظ ما قبل استعمال الروابط وما بعد استعمال الروابط. مثل أسهل الحفظ بدون مدة أطول. هاي بعض الأشياء اللي كنت أطبقها, وللآن بذكر كثير أشياء كنا نأخذها من سابقا.
الآن أنت بتطبقي النظريات أسرار النجاح على طلابك كما قلتي، هل بتنقلي لهم خبرة خبرتك اللي أنت أخذتيها
أو بستعمل نوع من الممارسة اللي أعطانا إياها الدكتور فنبسدها على الطلاب؟ مثلا كنموذج الشجرة أني أربطنهم إشي مع إشي أو صورة خيالية، أربنينهم صورة خيالية، هذا كثير بيساعد الطالب على أنه يرسخ عند الحفظ. ولكن كثير من الطلاب بيحكوا لي أنه لسانة متذكرين كثير من الأشياء من خلال
أي صورة تمتيني إياها. يعني أنت كونك أنت معلمة وبتشرف على نتائج طريقة تعليمك، بتلاقي أنه في نتائج إيجابية
ممارسة بتبين بعد سنوات مش فقط في نفس
الفترة. نعم، بتحسي أنه يعني ما أخذتي نظريا في دورة أسرار النجاح والتفوق، بتحسي أنه ممكن يكون الأمر يعني خارج نطاق أو استفادتك منه خارج نطاق الدراسة والتدريس؟
أكيد أكيد، كثير من الأشياء التذكرية، التفكير في إني أرسم صورة، في إني خاصة مثلا بقدم امتحان كيف أدرس الامتحان، مش يعني أعطانا طريقة كيف أتعلم مش ماذا أتعلم.
كيف أتعلم
كيف أتعلم، هذا كثير واضح. مثلا قبل الامتحان تحضير للامتحان، في الحياة العملية كيف أربط إشي مع إشي، كيف مثلا أتعلم أحفظ أناس يعني ملتقى فيهم في الحياة عن طريق ضبط أو رسم صورة حية للواقع.
نعم أخت ولاء، أنا أشكرك جدا وأشكر يعني قبولك أن تعطينا من وقتك هذه الدقائق لنثبت أن الأمر لا يتعدى كونه أمر نظري وإنما هو على
أهم شيء التدريب ثم التدريب، التدريب الأكثر بيساعد على النتيجة أكثر.
كلما تدربت أكثر كانت النتائج أفضل نعم وأوضح. أشكرك جدا، بارك الله فيك يا أخت ولاء. ونأخذ آخر ممن تدربوا عند الدكتور طالب إدكيدك، وهو إن كان هو نفسه قاسم الشاعر الذي كان يرد إلى الإذاعة طفلا وكان أحد أبطال برنامج أحباب الله وهو طفل، إن كان هو منش الاسم على مسمى قاسم الشاعر معنا. يا قاسم سلام عليكم. معنا قاسم؟
هو نفسه. أيوة
نفسه. الآن يعني قد يغفل عنك من كان يتابع أحباب الله وأنت صغير، الآن يغفل عنك وقد يعني مظاهر الرجولة ما شاء الله لا قوة إلا بالله في صوتك ظاهرة. قاسم الشاعر من نابلس.
أي نعم.
الدكتور طالب من رام الله، أنت كنت تروح أو من شعفاط أو بالأحرى من القدس، آسف أنا، كنت تروح على القدس مثلاً عشان تأخذ دورة ولا الدكتور؟
لا، الدورة أيام صف الأول ثانوي أخذناها إحنا بنابلس، الدكتور أعطى دورة بنابلس.
نعم.
وأكثر من دورة كان معطي، فإحنا شاركنا يعني معه واحدة من الدورات هون، دورة أسرار التفوق الدراسي.
شو اللي دفعك تروح؟ أنا بعرف إنك أنت من أنت صغير يعني من أيام ما كنت تشارك في أحباب الله، بعرف انك متفوق وشاطر، يعني شو بدك بهيك الدوره؟
ممكن الشغله الاساسيه هي اللي دائما بحكيها انه بدل ما نشتغل بطرق يعني متعبه اكثر نشتغل بطرق اذكى، هذا يعني كان اكثر من اكثر الشغلات اللي استفدناها بالدوره، انه نتعلم طرق اسهل او طرق اريح لكيف اننا نحسن من انفسنا، يعني بدل ما تدرس مثلا ساعات اكثر تدرس بتركيز اعلى، تستخدم اساليب تساعدك على التذكر والمراجعه والفهم المعلومات، فهي من الشغلات اللي كتير مهمة وبتسهل بالدراسة وبالتحصيل.
يعني أنت أرحتني في الإجابة عن سؤال كثيرا ما يطرق، طب إذا كان الطالب يعني متفوق إلى أي مدى ممكن يعني تفيده دورات مثل هذه وهو متفوق؟ لماذا يحتاج إلى دورة في أسرار التفوق؟ يعني لا أحتاجها، أنت الآن يعني جبت العلام يا قاسم.
صحيح، يعني هي مشكلة إنه كثير منا يعني كأننا نعتقد أنفسنا أنه وصلنا لمرحلة ما فيش بعديها أي تقدم، لكن ما أعتقد أنه هذا الشيء صحيح، يعني فيش وفوق كل ذي علم عليم دائما بنحكي، وفيش إلا ما يكون في دائما طريقة للتحسن، أو إلا ما يكون في ولو يزيد الواحد يتحسن 1% حتفيده كثير على مدى الزمن.
معنى ذلك أنك تؤكد أنك يعني تحسنت سواء على صعيد التفوق أو على صعيد طريقة التفوق؟
إشي أكيد استفدت وكثير أشياء فادتني، ولحد اليوم يعني كل فترة كل إجازة برد أرجع على كتاب الدكتور، ويعني بتدرب على أشياء إضافية ومهارات زيادة كل فترة. ومن الشغلات الحلوة كمان إنه أنت نفسك عندك أساليب ممكن تساعد الناس التانيين. يعني كثير ناس مثلا بيكون عندهم مشكلة معينة، فمن المعلومات اللي بتكون موجودة عندك أو الأدوات اللي موجودة ممكن تتمكن إنك تساعدهم بالمشاكل اللي بتواجههم هم نفسهم بالدراسة أو
وحصل فعلا هذا؟ يعني مش الأمر ضمن ممكن، يعني ضمن إنه حصل فعلا؟
حصل كثير
إنك بتساعد غيرك من خلال ما النظريات اللي أخذتها؟
أكيد من خلال النظريات، مش بس نظريات، الأدوات يعني اللي بناخدها وكثير الشغلات يعني سواء بالمدرسة أو بالجامعة يعني.
نعم، أنت هلأ في الجامعة؟
صحيح بالجامعة.
شو التخصص اللي بتدرسه؟
حاليا طب سنة ثانية.
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وما زلت تحتاج إلى هذه النظريات حتى خلال دراستك؟
إشي أكيد إشي أكيد. يعني مثلا الشغلات اللي لاحظت على نفسي آخر فترة إني قصرت مثلا بالدراسة اليومية وصرت أدرس أكثر بالدراسة أيام الامتحانات، فمن الشغلات اللي بدي أحسنها على الفصل الجاي إنه مثلا أزيد الدراسة اليومية عشان حساب إنه مش ما يكونش الضغط بس أيام الامتحانات. فهاي من الشغلات مثلا كنت متعلمها بس ما كنتش مطبقها، فكل فترة يعني بطبق أشياء زيادة. هاي إن شاء الله من الشغلات اللي مثلا مفكر أحسنها الفصل الجاي.
طيب ممتاز. الآن تقول أنت من حين الآخر تعود إلى الكتاب فتقرأ اشتياقا للتدريب والدورة والمعلومات، ولا اشتياقا للدكتور؟
للجهتين. الدكتور ما شاء الله يعني
أكيد ترك أثر.
يعني
أكيد ترك أثر. يعني عادة يعني بيعطوك شغل منشان أنت تكون أو في المستقبل أنت تحتاجها دائما، لابد أن صورتهم دائما تكون في الذهن ويعني دائما في البال.
صحيح
الدكتور طالب.
صحيح يعني وفهمنا بطريقة يعني الأسلوب الأساليب اللي علمنا إياها، فبتترك أثر إنه مش بس الأمور اللي علمنا إياها، إنه كيف نتعلم يعني هي حالاتها. فأي شيء أنت بتتعلمه بالمستقبل فدائما بيكون الدكتور بتتذكره بكل شيء بتتعلمه وبكل شغلة بتستفيدها.
نعم. طب ايش بتحب تضيف يا قاسم في نهاية لقائنا معك؟
ايش احب اضيف؟ انه دائما المفروض الواحد يعني، وهي من الشغلات اللي استفدناها، انه دائما يكون في عنده نهم للتحسن او طمع انه يتحسن ويتطور. فكل فترة لو كل شخص مثلا يفكر بنفسه كل فترة لو يحسن شغل او جانب معين من جوانب حياته، يعني بعد كم سنة رح يلاحظ فرق كبير بالكيف كان وكيف صار.
نعم.
يعني هاي من أهم الشغلات، إنه دائما يكون في طمع وحب للتطور وللتحسن الدائم.
وأنت تشعر في نفسك بأنه هنالك اختلاف ما بين قبل والآن، حتى لو كنت يعني بخط التفوق بشكل دائم.
دائما في تغيير.
الحمد لله رب العالمين.
الله يخليك.
أشكرك جدا قاسم.
لك وكل الشكر للدكتور طالب.
الله يبارك. شكرا قاسم ناصر الشاعر. وناخذ شهادة أخرى لإثبات أن ما كان نظريا يمكن أن يكون على أرض الواقع بنتائج وبثمار طيبة. معنا أبرار مرار. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بيكي.
أهلا بك.
من وين أختنا؟
من القدس.
أهلا وسهلا وعلى القدس السلام. طيب اذا انتم قريبين جدا من الدكتور، بالتالي اي وقت بتاخذ دوره؟ اخذت دوره ثانيه غير اسرى النجاح؟
اخذت دوره القياده بالمبادره في صيف 2011.
امتى اخذت دوره اسرى التفوق؟
في 2010.
انت باي مرحله دراسيه اخت؟
انا انهيت التوجيهي والان سنه اولى طب بشري في جامعه القدس.
ما شاء الله طب بشري، وهي قاسم طب كمان ولا مدرسه، والان ناخذ شهاده رابعه بعديك نشوف. يعني له تأثير ما أخذته نظريا على أن تختاروا هذا التخصص يا أخت أبرار؟
لا يعني بشكل أو بآخر أنا بحب أحكي عن تجربتي في أسرار تفوق دراسي، إنه الإنسان عنده نقاط تحول كثيرة في حياته. أنا بعتبر معرفتي بالدكتور طالب وما حصلت عليه من معلومات ومهارات في أساليب الدراسة وغيرها نقطة تحول في حياتي. أنا كنت متفوقة في دراستي قبل معرفتي بهاي المهارات، بس بعديها صارت دراستي أكثر فعالية ونتائج بالتأكيد صارت أفضل. طبعا في هذا إشارة لأنه حتى لو كنت متفوق في دراستك فأنت لازلت بحاجة لهاي المهارات. يعني إنه إذا كنت أحفظ الصفحة مثلا بتكرارها 3 أو 4 مرات بعد ما عرفت بهاي المهارات صرت أقرأها مرة أو مرتين بفضل مهارة ربط المعلومات اللي أكيد ذكرها دكتور طالب. صرت أقرأ الصفحة مرة أو اثنين وبالامتحان بكتبها حرفيا من غير ما تفلت مني معلومات. ولابد طبعا أني أذكر أنه طرق التخلص من الضغط النفسي السلبي أنا كتير يعني هاي بالنسبة إلي كانت كنز يعني أنه كيف أحول هذا الضغط إلى إيجابي واستفيد منه طبعا في زيادة
التركيز. الخوف كما أذكر بعض المصطلحات اللي حكاها الدكتور انه يصير الخوف صديق.
بالضبط انه استفيد منها في زيادة تركيزي مش في تشتيته يعني. هذا طبعا اشي اكتر من رائع يعني قدرت اني اتقنه واستفيد منه واستفيد من كامل تركيزي في تقديم الامتحانات حتى انه في امتحانات الوزارة يعني كنت الحمد لله رب العالمين مرتاحة جدا وكثير ما كنت اتمتم بالاناشيد اللي كنت اسمعها وقت الدراسة فكنت مرتاحة جدا يعني هذا الاشي ساعدني اني اكتب كل شيء حفظته بحرفيته
ومش بس هيك بتجلي كمان مع دندنة.
بالضبط اه والله يعني انا بذكر قصة مع امتحاني الاحياء في الوزارة انه كنت اسمع أنشودة معينة طول دراستي للأحياء فلما جيت على الامتحان نسيت جواب سؤال مهم فصرت أتذكر الصفحات بعدين لا إرادي صرت أتمتم بالأنشودة وقلب الصفحات بعقلي لحد ما لقيت الجواب وكتبته بالحرف والحمد لله جبت فيها 100 الأحياء يعني.
ما شاء الله مش قليل يا دكتور طالب مش قليل
يعني أنا هاي المهارات ما بسميها أسرع تفوق دراسي لا بالعكس هي تفوق بهم طالب في شتى مجالات الحياة يعني تنظيم الوقت شيء أكثر من رائع يعني اللي بهم طالب المدرسة والجامعة والعاملين وربات البيوت وكل إنسان فعال بالمجتمع وكذلك طرق التذكر والحفظ يعني شيء كلنا بحاجة إله في حياتنا اليومية وأنا بعد تجربة يعني بحب أنصح الكل إنه ياخذ هاي الدورة لأنه حتكون نقطة تحول في حياتي
كما كانت يعني في حياتك نقطة تحول
بالضبط طبعا بتوسع من مدارك تفكيرنا بتساعدنا نكون أشخاص متفوقين أكاديميا وعمليا.
انت اخذت الدوره قبل ما تقدم التوجيهي؟
لا اخذتها بالضبط قبل عشر
كان لها اثر على التوجيهي
جدا طبعا انا كنت يعني وقتها مرأة في الصف العاشر وفي الصف الحادي عشر كنت عامله بجرب هاي التدريبات في التوجيهي كنت يعني زي ما قال بطل المنتخب فيعني كنت الحمد لله رب العالمين يعني التدريبات هاي كانت بالنسبه لي مثل المي
ما شاء الله. قد ايش جبتي بالتوجيهي؟
97.4
ما شاء الله يعني احنا امام نموذج مثالي مع النماذج السابقة اللي تحدثنا معها قاسم وولاء كمان انت كمان يا ابرار نموذج مثالي وانت تؤكد عنها الدورة نقطة تحول في حياتك فقط في مجال الدراسة؟
لا بالعكس في حياتي العملية بشكل كتير كبير أنا أخذت كمان دورة القيادة بالمبادرة يعني وكان لها ارتباط وثيق جدا يعني بأثر التفوق الدراسي يعني في ساعدتني كتير يعني مثلا أنا في زيادة الثقة بالنفس التخلص من التوتر لما بدأ أطلع ألقي الكلمات والخطابات في المهرجانات والحفلات يعني صار التعامل مع الناس أصلا أكثر ثقة وأكثر جرأة يعني أنه بتقدر أنت يعني تقول يعني إنسان آخر يعني بعد هاي الدورة.
ما شاء الله مش قادر ألحق عليك انت يعني التدفق في الكلام والأفكار
يعني بصراحة الدكتور طالب علمنا أمور معلمين المدارس ما قدروا يعلمونا إياها ولا قدروا يعطونا إياها بالإضافة للمنهج اللي كانوا يعطونا إياه فيعني عن جد يعني الله يجزي الخير الدكتور طالب يعني أنا وين ما أروح بحكي بجيب سيرته وين ما أروح بقول إنه هذه علمنيها الدكتور طالب هذه حكاها وبعلمها لكثير ناس وكثير بيستفيدوا
الحمد لله رب العالمين. إلك يعني هذه الدورة قلنا أثرت في حياتك اطلاقا بالتوجيهي كنت من المتفوقات من الأوائل وواجهتك أنت الآن سنة أولى طب بشري واستفدتي في مجال الحياة عم بتفيدي الآخرين طيب على صعيد شخصي آخر كان لها تأثير توجيه باتجاه إنجازات أخرى؟
أكيد طبعا أنا الحمد لله رب العالمين بقى في نفس الصيف اللي أخذت فيه الدورة كنت عمالة بأتم حفظ القرآن الكريم يعني كنت أستفيد جدا يعني من كل التدريبات اللي كنت أخذها إني أثبت حفظ القرآن الكريم سواء إنه في نفس الصيف 2010 أو حتى لما بلشت أراجع فصرت يعني خاصة بتعرف أنت المتشابهات في القرآن الكريم برضو كتيرة يعني فقصة الربط المعلومات والتخلص يعني والتخلص من النسيان يعني وإني أحاول أتذكر كتير شغلات يعني الحمد لله ساعدتني بشكل كتير كبير وغير انه برضه انه الدكتور طارق برضه له كتير فضل يعني الحمد لله انه في توجيهي لاني يعني كيف احصل على اللي بدي اياه على هدفي في دخول لتخصص الطب يعني أنا كنت يعني في صف 10 بتبدأ الواحد إنه شو بده يدخل. بعد صف 11 بتزيد هاي الهمة لهذا لأن أنا اللي بدي إياه. في التوجيه يمكن تضعف لأنه في توتر كتير كبير. بس بعد ما تعرف هاي المهارات وتاخدها خلص بتخلص من هذا التوتر وبتزيد همتك لدخول هذا الهدف اللي أنت بدك إياه والتخصص اللي بدك إياه.
ما شاء الله. كمان ولاء حكت إنها حفظت القرآن الكريم. أنت تحفظين القرآن الكريم كامل؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. كم المدة الزمنية اللي حفظتيها بأثر الدورة؟
بأثر الدورة بعرف بس أنا في صيف خلصت فيه 10 أجزاء. بعدين في عام دراسي اللي هو الصف العاشر خلصت فيه 6 أجزاء. بعدين كملت الباقي في صيف 2011.
ما شاء الله متبعة التوجيهات وال يعني كنت بظل هذه التوجيهات؟
أكيد طبعا. أنا الآن خلصت توجيهي وهلأ أنا في 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 الطب يعني جدا بستفيد منها ويمكن بستفيد منها أكثر من في التوجيهي. يعني الحمد لله رب العالمين يعني إنه لسه لاتني متذكرتها وكتير برجع على صفوف التعليم الافتراضي أي دورة أو أي محاضرة أي برجع على الكتاب نفسه برجعها.
نعم.
لهاي المعلومات.
أشكرك جدا يا أبرار. يعني أسعدتينا بهذه الشهادة وبارك الله فيك وربنا يوفقك لمزيد من النجاحات والتفوق بإذن الله تعالى. نأخذ شهادة رابعة لانا القب. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لانا من كفر عقب قضاء القدس. ما كانش صعوبة عندكم زي أبرار أخذت الدورة؟ مكان الدورة قريب عليكي وكان ما كانش صعوبة على قاسم الشاعر من نابلس إنه يأخذ الدورة وهو في نابلس. طيب إذا ما في مشكلة مع إنه صعوبة إن نصل لهذه الدورة ونأخذ نستفيد منها نظريا ما يمكن أن يستفاد. ماذا استفادت لنا القب من هذه الدورة؟
أول إشي السلام عليكم.
السلام.
بحب أعرف عن حالي. أنا اسمي لانا قد، طالبة مستوى السنة الثالثة في جامعة بير زيت، أدرس دكتور صيدلي.
ما شاء الله. نعم.
أنا هاي الدورة دورة التفوق الدراسي فعلا كتير استفدت منها في مجال دراستي وفي مجال حياتي أيضا. عدلت الكثير من مسار حياتي، حسنت من أسلوب تفكيري، طريقة تفكيري، أن أفكر بشكل أوسع، بشكل أفضل، بطريقة إيجابية، وزادت ثقتي بنفسي، وحتى أن أصبحت قادرة من قدراتي، ليس مستهينة فيهم. وكمان يعني بالإضافة إنه أنا بهاي الدورة استفدت كيف أنظم وقتي، كيف أحدد أهدافي، وأنظم الخطوات للوصول لهذه الأهداف، سواء كانت أهداف طويلة أو قصيرة الأمد. يعني أنا فعلا أنا هذه الدورة جدا جدا استفدت منها وبنصح الجميع أن يسجل فيها ويشترك فيها ويستفيد من أفكار أستاذ طالبة كيبك وأفكار هذه الدورة. يعني أنا كمان الإشي اللي كتير واضح يعني وخصوصا هلأ وأنا في دراستي في الصيدلة الإشي جدا كان واضح أنه في طريقة الحفظ. يعني إحنا بنعرف يعني الطب والصيدلة والحقوق هذول أكثر تخصصات فيهم حفظ.
نعم. يعني بدك تحفظي عدد هائل أسماء عدد هائل من الأدوية وميزاتها
بالضبط. يعني أوكي إحنا أريد بنحكي أوكي إحنا أصلا بالأصل فاهمين الدواء فاهمين كيف بيشتغل بس أنت لابد منك تحفظ أسماء الأدوية عائلات الأدوية أسماءهم التجارية أسماءهم العلمية.
طيب هذا
أنا فعلًا
لا لا هو أنا بدي أسأل يعني هذا الحفظ يساعدك عليه طريقتك أو الطريقة اللي أخذتيها في الدورة؟
فعلاً الأستاذ طالب كيدك علمنا كيف نربط لما نحفظ نربط هذا الإشي بالواقع. فأنا كثير عندي أسماء أدوية إنها ربطها بالواقع يعني حتى لو رجعت لها هلأ متأكدة إني ما رح أنساهم. مثلاً كمان كان أستاذ طالب دائماً يحكي لنا إنه لما الواحد يجي يحفظ دائماً إنه يشارك أكثر من حس يعني بالسمع والنظر كان دائما يعطينا تمارين لحسن الذاكرة البصرية وفعلا أنا في تمارين كنت أديها خلال وبعد الدورة وفعلا حسنت الذاكرة البصرية يعني لدرجة إني أنا كنت في الامتحان وكأنه أتخيل وكأنه في صورة قدامي للكتاب وعمالي أنقل من الكتاب قد ما هي تمارين حسنت الذاكرة البصرية.
رائع. طب هلأ لانا القب قبل الدورة أديش بتختلف عن ما بعد الدورة؟
تختلف كثير
ليس فقط على لا أقصد فقط على النطاق الدراسي بشكل عام
يعني طلع هي الدورة يعني هي فعلا مش بس دراسة فقط، هي كمان يعني انت كشخصيتك مثلا بتحسن لك ثقتك بنفسك، انك تفكر بشكل ايجابي، يعني انك ما تستهين بحالك، مش يعني انت مش قادر، العكس انت قادر. بس انت حاول وجرب، يعني فعلا انها لها تأثير.
يعني انت لما حكيتي عن بعض النقاط او بعض المصطلحات او بعض العناوين، زادت ثقتك بنفسك، واثق من قدراتك، ونظم وقتي، يعني وانت بتتحدثي كنت تستعيدي في ذهني وفي ذهن المستمعين الذين تابعوا الحلقات، تستعيدي المحاور الاساسيه لكل الحلقات السابقه التي تحدث بها الدكتور طالب وباح بها باسرار النجاح والتفوق. يعني كانت الاستفادة واضح أنها يعني من النظريات التي درست في الدورة عندكم أو مما استمعنا إليه في الإذاعة، كانت النظريات واضحة تماما بأنها على التطبيق العملي ذات أثر كبير. لانا سنة ثالثة دكتورة صيدلة، دكتورة صيدلة أبرار، تحفظ القرآن الكريم وهي في الطب البشري، تدرس طب بشري. قاسم الشاعر أيضا طب بشري. ولاء وديع معلمة تنقل خبرة إلى الأجيال القادمة، ولا ندري إلى سلسلة هذا التنقل في عبر الأجيال إلى أي مدى سيكون. هل يعني في نقطة مشتركة وجدتها عند من سبقوك من الشاهدين على الدورة وأهميتها، بأنهم نقلوا تجاربهم إلى الآخرين سواء من خلال التعليم أو من خلال النصح أو من خلال المشاركة الحياتية؟ بتحسي حالك أنك أنت قادرة تنقلي أسرار النجاح والتفوق والخبرات التي أخذتيها، تنقليها للآخرين من خلال توجيههم بما توجهتي إليه؟
يعني أنا مثلا دائما صحباتي معي في مجال تخصصي، دائما بشوف شو في فرق بيني وبينهم في حفظ الأدوية، كيف إني أنا قادر أحفظ، دائما بنصحهم يعملوا مثلي، إنهم كيف يحسنوا ذاكرتهم البصرية، إنهم دائما يستخدموا الأقلام الملونة في التخطيط، دائما يربطوا، يستخدموا أكثر من 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 إحساس، يعني السمع، البصر. يعني والعكس أنا دائما كمان عندي إخوتي الصغار في المدارس، دائما بنصحهم كيف يحفظوا، كيف ينظموا وقتهم. إنه مثلا عندي أخوي صغير متعقد من الرياضيات، بحكي له لا شيل هاي الفكرة، يعني إيه هالأفكار السلبية، أنت شاطر وأنت قادر، بس بدك تحاول وبدك تجرب وبدك تتعب حالك. أنا لا، أنا الحمد لله إنه يعني استفدت من هاي الدورة وعم بفيد حوالي، وعم بنصح إخواني وعم بنصح رفقاتي كمان بالجامعة، وكمان بنصح المستمعين معنا بالبرنامج، بنصحهم إنهم يسارعوا ويسجلوا بهاي الدورة، لأنها فعلا رح يستفيدوا وما رح يتندموا.
بارك الله فيك يا أخت لانا، شكرا جزيلا لك ويعني لهذه الشهادة. وأن ظهرت في آخر كلام لانا يا دكتور بأنه كأننا على وشك افتتاح دورة للإذاعة علاقة فيها. بس إحنا إلنا علاقة يا دكتور، إحنا إلنا علاقة إن شاء الله تعالى. أنا أكون سعيد جدا إن كان نتائج هذا البرنامج أن يكون هناك كلما ازداد عدد المستفيدين أكون أنا حقيقة بسعادة كبيرة جدا، قد تصل إلى مستوى سعادتك لأنك أنت صاحب العلم الذي يعطى.
في نقطتين صغار مما ذكر من مشاركاتهم حبيت أني أذكرها. بداية أنه طريقة طرح أفكار التفوق الدراسي هي بطريقة أفكار واقعية عملية، بمعنى أنه يصبح الفكرة في عقل المتلقي طاقة، وهذه الطاقة لا تطيق أن تبقى حبيسة. يعني الأشخاص اللي بياخدوا الدورة ما بيعرف إلا أنه يروح يحكي لحد تاني عنها، وهذه مقصودة مش جاي عشوائية. والسبب أنه إحنا بنحكي عن أبحاث علمية، صحيح أنه أنا بحط الدورة بطريقة سلسة جدا وتكاد تكون إنها لعب، ولكن ما في شيء أنا بعطيه في الدورة إلا مبني على أبحاث علمية في أبحاث علوم الدماغ. فهذه نقطة، لكن نحطها بطريقة سهلة جدا، بتم بنائها بطريقة وحدة علمية، بمعنى أنه أي شخص بتعلمها مني بيقدر يروح يعلمها لشخص ثالث، وهذاك يعلمها لشخص رابع، وتنتقل من شخص إلى آخر لأنه هاي هي فكرة البحث العلمي أو التجربة العلمية قابلة للانتقال والتحقق في أي ظروف مشابهة من أي شخص كان.
وهذه فكرة استثمار الثواب يا دكتور.
وهذه إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. وهي إحنا يبدو إنه الملاحظة اللي حكيناها يبدو إنها بدت تؤتي كلها فعلاً, وإنه إحنا إن علاقة في فتح دورة جديدة كان استفدنا. عم بسألوا المستمعين من تحت الهواء وين بتعطيها في نابلس؟ أنت حالياً ما بتعطي دورة في نابلس؟
هلا حالياً في دورة بنابلس ولكنها مغلقة لمدرسة خاصة, لكن ممكن إنه نعلن عن شيء قريب إن شاء الله رب العالمين.
إن شاء الله.
بنرتب لإشي بإذن الله.
إن شاء الله.
بتم المتابعة له من خلال صفحتنا على الفيسبوك أو من خلال الموقع الإلكتروني, نعلن عنه. بإذن الله.
إن شاء الله. يمكن أنا قاطعتك بشغلة بدك تحكي فيها قبل ما
ننهي. النقطة الأخيرة هي ملاحظة أنا كنت ألاحظها على مدى سنوات من من التفوق الدراسي مع الطلاب, إنه كثير من المتفوقين كثير منهم بيكونوا من حفظة القرآن. فكان سؤال دائما يكون في ذهني, هل لأنه هو متفوق وشاطر حفظ القرآن, ولا لأنه حافظ للقرآن صار متفوق وشاطر؟ فهي مجرد تساؤل هيك إشي فكرة إنه نبحثها.
وأنا لاحظت يعني حقيقة يعني من خلال ضيوفنا اللي أخذناهم للشهادة أو حتى من متابعة العامة للأوائل الطلبة على مدى عدة سنوات سابقة لما كنا نعمل معهم لقاءات خاصة في مناسبة ظهور نتائج الثانوية العامة, نجد أن الكثير منهم يعني أكثر من 99% يحفظون القرآن الكريم بالإضافة إلى تفوقهم. يعني هناك فعلا تساؤل نضيفه إلى تساؤلك.
أعطيك إجابة خفيفة
ياريت
للتساؤل
ياريت, بس سريعا حتى ننهي
سريعا. نغم القرآن الكريم اللي هي موسيقى القرآن الكريم في التلاوة عنده القدرة على تفعيل نصفين المخ في وقت واحد. وهذا بيعطي قوة إنتاجية للدماغ 7 أضعاف القوة العادية. فعشان هيك الشخص اللي بيكون حافظ وبيردد القرآن وهو بيحكي بصير عنده قوة الروابط في دماغه قوية جدا, زائد لما بدخل النغم القرآني في الموضوع بتتضاعف كمان وكمان. فالجواب أنا برأيي إنه لأنه حفظ القرآن صار شاطر في المدرسة. فمجرد هذه كانت الفكرة.
بارك الله فيك يا دكتور.
الله يكرمك يا رب.
وأريد أن أؤكد وأنهي هذه الحلقة بل هذا البرنامج بالتأكيد على أنه بعد قراءتي شخصيا لكتاب أسرار التفوق أؤكد أن في الكتاب متسع لما لم تتسع له الحلقات التي قدمناها. ويمكنكم الاستمرار في التواصل المستمعين الكرام مع الدكتور طالب على عنوانه الإلكتروني info@ishraqa.com أو موقع مركز إشراقة
.net
أو موقع مركز إشراقة www.ishraqa.net. كما نؤكد أنه يمكنكم الرجوع لهذه الحلقات وهذه الحلقة والحلقات السبع الماضية وتحميلها للاستماع إليها عبر موقعنا على الإنترنت www.quran-radio.com. لا أعرف ولا أستطيع أن أجد الكلمات المناسبة لتقديم الشكر لك يا دكتور على ما تفضلت به وأفدتنا خلال الحلقات الثمانية التي كانت غنية غزيرة ثمينة. فأشكرك يعني جزاك الله كل خير, ومن قال ذلك فقد أجد إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجزيك بقدر ما أعطيتنا بل وأكثر, ويزيدك من علمه ويزيدك من كرمه سبحانه وتعالى لتكون يعني نبراسا وتكون نورا وتكون شعلة متقدة دائما, كما نحب أن يكون جميع أبناء شعبنا الفلسطيني معطائنا شعلة مضيئة في هذا في هذه الدنيا التي من حين إلى آخر تزداد ظلاما لا يضاء ولا يبدد ظلامها إلا بمثل أمثالكم وبعلمكم وبخبرتكم جميعا علماءنا الأفاضل وخبراءنا الأكارم. شكرا لك يا دكتور طالب.
شكرا لكم. شكرا
على متابعتك.
الله
يبارك فيك. الله يبارك. شكرا أيضا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم في برامج جديدة في الدورة القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعزم والثبات نمضي مع الحياة على مدى حياتي.
نمضي بروح مؤمن على طريق بين،
على طريق بين.
نمضي بروح مؤمن على طريق بين،
على طريق بين.
رؤوسنا لا تنحني.